أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك، ونبدأها إن شاء الله عز وجل بعلم أسباب النزول. وقد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن قول الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. اليوم إن شاء الله نتكلم عن الآية التي تليها، وهي قوله عز من قائل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الآية رقم 84 و85 من سورة التوبة. قوله عز من قائل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة له تبع، وهذا هو الأصل، أن خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم المعني به الأمة، ويدخل فيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يرد دليل على التخصيص. يعني إن جاء دليل على التخصيص، أي أن هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، خلاص ده تشريع خص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن لم يرد دليل على التخصيص فالأصل باق على ما هم، وهو أن خطابا ربنا عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. ولا تصلي، النهي للتحريم كما هو معلوم، حيث لا قرينة تصرف من التحريم إلى شيء آخر، على أحد أي على شخص مات. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، المعني بمنهم هنا باتفاق أهل التفسير هم المنافقون. والمنافق كما تعلمون، كما سوف يأتينا في أمراض القلوب، هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وهؤلاء قوم كانوا في المدينة بعد وظهروا ونجم نفاقهم بعد غزوة أحد، لأنهم دخلوا في الإسلام بعد غزوة بدر، فلما حدث ما حدث للمسلمين في غزوة أحد أظهروا عما في قلوبهم حقيقة، وبدأوا يلمزون المطوعين ويغمزون المؤمنين، ووصل بهم الحال كما لا يخفى أنهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء التشريع للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا تشريع للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. ولكن هنا أمر، وهو أن الشرع المطهر أمرنا أن نعامل الناس على الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، كما قال عمر، والأثر عند البخاري، قال رضي الله عنه وأرضاه: فمن أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وعملناه على ذلك، ومن أظهر لنا سوءا ظننا به سوءا وعملناه على ذلك. فالأصل معاملة الناس على الظاهر. أما بالنسبة لابن سلول الذي نزل بشأنه الآية، فالله عز وجل هو الذي أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الأمر، يبقى الأمر مرجعته إلى التشريع. فلو أن الله عز وجل أعلم أحدا من الناس بأن فلان منافق له أن لا يصلي، وهذا لن يكون، لأن الوحي انقطع، ولا وحي إلا للنبي أو للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. سبب نزول هذه الآيات ما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: لما مات عبد الله بن أبي سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي رواية جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعطني قميصك أكفنه فيه، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه، يعني إذا مات أعلمني حتى آتي وأصلي عليه. يقول فآذنه أي أعلمه، فلما أراد أن يصلي عليه يقول عمر وثبت وثبت. يفهم من هذا أن عمر ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلموه بموت ابن سلول. يقول وثبت، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتصلي على ابن سلول وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ يقول عمر أعد عليه قوله، يعني يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ما صدر من عبد الله بن سلول. وعبد الله بن سلول إخواني مات في السنة 9 من الهجرة، يعني بعد أن فعل كل ما فعل، وبعد أن وصل منه القبح والخبث إلى الطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن انخذل بثلث الجيش في غزوة أحد إلى غير ذلك. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه بدأ يعد على النبي صلى الله عليه وسلم أفعال عبد الله بن أبي بن سلول، يقول أعد عليه ما قال ما فعلهم. وفي رواية قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أليس الله قد نهاك؟ أليس الله قد نهاك؟ ودي تحتاج إلى تعليق ذكره الأئمة سيأتي بعد قليل، لأن يستحيل أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الشرعي. طيب إبا ما المراد بقول عمر أليس الله قد نهاك؟ لابد أن يأتي حل هذا الإشكال، لأن عندنا دلوقت عمر بيقول أن الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة والنبي يصلي، فكيف هذا يكون؟ فلابد أن النهي هنا ليس بصريح اللفظ بل بالفهم. يبقى عمر رضي الله عنه فهم أن الشرع المطهر أو الشريعة أو الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، ومن أجل هذا قال أليس الله قد نهاك؟ يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه أي أكثر معه من الجدال في عدم الصلاة قال له إني خيرت فاخترت. خيرت فاخترت، يعني معنى ذلك فيه نص شرعي فيه التخيير لنبينا صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهؤلاء القوم، وهو قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ده النص على التخيير، وده واضح يعني الفهم منه التخيير واضح، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، الواو الأو هنا للتخيير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على 70 فغفر له لزدت عليها. قال عمر فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. طيب يبقى إذن سبب نزول الآيات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب ليصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، واعترض عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وحدت عمر في هذا الأمر أن هذا الرجل فعل وفعل 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 طعنا في الشريعة وتخذيلا للناس عن الجهاد وطعنا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منه أنه أراد أن لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه. طيب تبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرورا وإعجابا بقوة عمر وصلابته في الحق، كان ده موجود عندكم؟ طيب أرجو أن تكتبوا لأن الآيات فيها كلام كثير سنمليها عليكم إن شاء الله. تبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرورا وإعجابا بقوة عمر وصلابته في الحق. نعم أخر عني، أخر عني أن أتركني حتى أصلي عليه، لأن عمر وقف أمامه رضي الله عنه وأرضاه. طيب قول عمر أليس الله قد نهاك، أليس الله قد نهاك، كيف يقول عمر ذلك مع أن النهي جاء بعد هذه القصة؟ كيف يقول عمر ذلك مع أن النهي جاء بعد هذه القصة؟ الجواب أن عمر رضي الله عنه فهم من قوله تعالى فلن يغفر الله له، فهم من قوله تعالى فلن يغفر الله له، اللي هي يا إخوانا إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فعمر رضي الله عنه فهم من النص إن هو فلن يغفر الله لهم. طيب والمغفرة مترتبة على الصلاة، والخبر جاء من الله لن يغفر الله له، يبقى بناء على ذلك ليس ثم فائدة من الصلاة، لأن الغرض من الصلاة المغفرة، والخبر جاء من الله عز وجل فلن يغفر الله له، يبقى بناء على ذلك ليس هناك داعي للصلاة. يبقى عمر رضي الله عنه لما قال أليس الله قد نهاك عن ذلك فهما ولا نصا صريحا؟ فهما، أحسنتم، فهما. يبقى هو فهم كده، واخد بالك؟ اكتب الجواب أن عمر فهم من قوله تعالى فلن يغفر الله لهم منع الصلاة عليه، منع الصلاة عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا منع، وأن الرجاء لم ينقطع بعد. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ألا منع، وأن الرجاء لم ينقطع بعد. طيب قال الإمام الشافعي رحمه الله، كلام الشافعي متين أرجو أن يكتب جيدا. قال الشافعي وهذا يبين ما قلنا، وهذا يبين ما قلنا، فأما أمره عز وجل، فأما أمره عز وجل ألا يصلي عليهم، فأما أمره عز وجل ألا يصلي عليهم، عليهم اللي هم مين؟ المنافقين. فإن صلاتهم، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتهم بأبي هو وأمي، ده كلام الشافعي، فإن صلاتهم بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره، فإن صلاته بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى، وأرجو أن يكون قضى، إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين ألا يصلي على أحد إلا غفر له، وقضى ألا يغفر لمقيم على شرك، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر، من لا يغفر له. ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الصلاة عليهم مسلما، من الصلاة عليهم مسلما، ولم يقتل منهم بعد هذا أحد. انتهى كلام الشافعي. أعيده مرة ثانية. قال الشافعي تعليقا، كلام الشافعي ده أخوانا تعليقا على الآية وسبب نزول الآية، يعني الإمام الشافعي رحمه الله يريد أن يقرر أصلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على أحد حتما أن يغفر الله له تفضلا من الله عز وجل. فلما جاء النهي بذلك علم أن هذا أي الصلاة عليه يترتب عليها المغفرة. طب هناك أقوام مقيمين على الشرك والكفر والنفاق، فإذا صليت عليهم كيف يغفر الله لهم وهم على الشرك مقيمين وبالنفاق يعني قائمين؟ فهنا جاء النهي الشرعي. وهذا يشبه من بعض الوجوه امتناع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام عن الصلاة على المدين حتى يقضى عنه دينه. لما؟ لأن الصلاة عليه يغفر له ربنا عز وجل ويستجيب له في هذا الرجل الذي مات. طيب في قضاء كون أزلي أن المدين يحبس عن الجنة حتى يقضى عنه دينه، يبقى في الحالة دي كيف يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا قضاء كوني قضاه ربنا عز وجل في الأزل؟ ففي هذه الحالة لما أعلم ربنا عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر امتنع. فكان إذا جاءه رجل وسأل عليه دين فإن قالوا نعم قالوا صلوا على صاحبكم. فلما وسع الله عز وجل على المسلمين بعد ذلك كان يأتي الرجل وعليه دين يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم يصلي عليه. طيب في مسألة الدين كان لها علاج، يتم قضاء الدين. طب كيف يتم علاج من مات على النفاق أو الشرك؟ فجاء النص الشرعي بالنهي عن الصلاة عن هؤلاء هنا. ولكن لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من المسلمين بالصلاة عليه. لما؟ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم غير صلاة أحد البشر مهما على قدره. واضح يا أخوانا؟ هذا الذي يريد أن يقرره الشافعي. فقال وهذا يبين ما قلنا، فأما أمره عز وجل ألا يصلي عليهم فإن صلاتهم بأبي هو وأمي مخالفة صلاة غيره، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين ألا يصلي على أحد إلا غفر له، وقضى ألا يغفر لمقيم على شرك، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له، ولم يمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليهم مسلما، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا. طيب اكتب آخر فاضل عند الطبراني ورواه أيضا عبد الرزاق في مصنفه. أن عبد الله بن سلول أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود، أهلكك حب يهود يعني محبتك لليهود أهلكتك، محبتك لليهود أهلكتك. والمعتقد الصحيح الله يبارك فيكم لكل من خالف شريعة الإسلام ولم يؤمن بخير الأنام ويستقيم على المنهج الصحيح الولاء والبراء منعقد على ذلك. ولاء والبراء عقيدة أهل السنة والجماعة. نبغض كل من لم يؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم بغض من أعماق القلب، ليس له في قلوبنا قيد أنملة من محبة مهما فعل للبشرية ومهما خدم الناس، ليس له منا إلا الكراهية والبغض في الله، لأنه عدو لله عز وجل وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع في القلب محبة لأحد من أهل الكتابين مع علمه بأنه كافر هذا يخدش في عقيدة المؤمن، خدش في العقيدة، لأن هؤلاء القوم لا محبة لهم قط في قلوبنا. فعبد الله بن سلول قال له يوسف أهلكك حب يهود، أي من كثرة محبتك لليهود ترتب على ذلك ما حدث لك. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا إن واجبنا نحو أعدائنا ثلاثة أمور معتبرة. الأمر الأول لا يعفى منه أحد قط، لا يعفى أحد منهم قط، وهو البغض من أعماق القلب. يعني لا مندوح لأحد في ترك هذا، يقول لك أنا بحبهم ليه؟ ده القلب ليس عليه رقابة إلا من الرب عز وجل. فإذا أخفقت في هذا فاعلم أن هذا عياذا بالله خدش في اعتقادك. الأمر الثاني بعد البغض من أعماق القلب عدم مشابهتهم في أي أمر من أمور دينهم ومشاركتهم فيه، عدم مشابهتهم في أي أمر من أمور دينهم ومشاركتهم فيه أو التشبه بهم في أي شيء، هذا لا يجوز أيضا. الأمر الثالث قتالهم بضوابط الشرعية، أي جهادهم وقتالهم بس بالضوابط الشرعية بأمر السلطان وتحت راية إلى غير ذلك. فإذا عجز الإنسان عن الأمرين الأخريين فليس له مندوحة أن يعجز عن الأمر الأول وهو البغض من أعماق القلب. فنبينا صلى الله عليه وسلم يوضح هذا الأمر ويقول لعبد الله بن سلول: أهلكك حب يهود. فقال له عبد الله بن سلول: إنما أرسلت لك لتستغفر لي، ولم أرسل لك لتوبخني. إنما أرسلت لك لتستغفر لي، وما أرسلت لك لتوبخني. ثم سأله، أي ابن سلول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه قميصا يكفن فيه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وعند الإمام الطبري بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما يغني عنه قميصي من الله، وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومي. وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومي. خذوا بالكم من دي كويس. طيب، هل معنى ذلك بالنسبة لتأليف القلوب، هل معنى ذلك أن الإنسان يتألف القلوب دون النظر إلى ضوابط الشريعة؟ لا يمكن. يعني بعض إخواننا هداهم الله عز وجل إلى الآن في قلوبهم رقة للمبتدعة، ويبشون في وجوههم ويلينون لهم في القول، فإن سألت أحدهم قال أتألفهم. اعلم أن تأليف القلوب لا يكون بمخالفة النصوص، فإذا خالفت النص زعما منك للتأليف فهذا لا يحل لك. طيب، ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لم يخالف نص، خيره ربنا عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. لذلك ما قال عمر بن الخطاب ولما نزلت الآية: ما صلى على أحد منهم قط ولا قام على قبر. لما ورد النص؟ يبقى هنا موضوع التأليف اتلغى. ممكن نألف بطريقة أخرى دون أن نخالف النص. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وما يغني عنه قميص من الله، وسيأتي بعد قليل لماذا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القميص، وما يغني عنه قميص من الله، إني لأرجو أن يسلم من قومه ألف من إيه؟ بهذا الفعل تألف النبي صلى الله عليه وسلم بها إيه؟ قومه. وهذا أيضا الذي فعله صلى الله عليه وسلم لما فعل ما فعل ابن سلول واستأذن بعض الصحابة أن يقتلهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حدث في غزوة المريسيع ما حدث، وجاء عبد الله ابن عبد الله ابن سلول إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يقتل أباه، وكان في حضرة عمر. فلما أسمع عبد الله بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يقتل أباه في حضرة عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما تقول يا عمر؟ يعني رأيك. وصلنا إلى مرحلة أهله وبنوه هم الذين أرادوا أن يقتلوه، فقال عمر: أعلم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وبركة من أمري. يبقى مسألة تأليف القلوب يا أخوانا لابد أن نراعيها عدم مخالفة النصوص. يعني ما ينفعش أبدا أؤلف قلوب المبتدعة وأجلس معهم، أؤلف قلوب العاصين وأجلس معهم عند المعصية، أؤلف قلوب المشركين الذين يطوفون حول القبور بأن أذهب معهم. ده مش تأليف، ده هدم للنصوص. طيب، في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عبد الله بن سلول، بعدما أدخل حفرته فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج، أي من حفرته بعد أن دفن، فأمر به فأخرج من حفرته فوضعه النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه، وكان عبد الله بن سلول كسى العباس قميصا، قال أبو هريرة: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال عبد الله ابن عبد الله ابن سلول: البس أبي قميصك الذي يلي جلدك، قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. موجود عندك الكلام ده؟ قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع، هيجي كله إن شاء الله. وعند البخاري من حديث جابر لما كان يوم بدر، أتي بالأسرى، وأتي بالعباس بن عبد المطلب، ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له قميصا، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله ابن أبي يقدر عليه، فوجدوا نعم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، يعني بدأ ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يجد قميصا، يجد قميصا يلبسه العباس، لأن العباس كان بين الطول طوال، فنظروا فلم يجدوا إلا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، يعني إيه؟ على مقاسه، فكساه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه، قال سفيان بن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئهم، طيب إشكال والجواب عنه، مقتضى حديث جابر بن عبد الله في تكفين ابن سلول، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ألبسه قميصه، بعد إدخاله حفرته، ورواية الصحيحين تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى القميص لعبد الله بن عبد الله بن سلول قبل وفاة أبيه، الجمع بينهما، أن ولده اللي هو عبد الله بن عبد الله طلب القميص احنا اخوانا العلماء بيذكروا الاشياء ديت ليه؟ وان كان احنا عندنا تسليم بان النبي صلى الله عليه وسلم كفنه في قميصه وصلى عليه، بغض النظر بقى الحفره البسه القميص بعدما ادخله في الحفره واخرجه منها او قبل ذلك، احنا كناس مسلمين وعن الاحاديث في البخاري لا نعلق على هذا، ولكن اعداء الامه والمبتدعه ينظرون لمثل هذا التعارض الظاهري ليطعنوا في الأحاديث، فمن أجل هذا تجد ان الحافظ ابن حجر وغيره من الائمه كالطحاوي وغيره في مشكل الاثار بين ان اي تعارض بين اي نصوص لابد ان يزال ولابد ان يتم الجواب عليه، والا سنترك ثغره يتدخل منها الخبثاء للطعن في الشريعه. واضحه؟ لان عندنا روايه الصحيحين ان عبد الله بن عبد الله بن سلول ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه القميص وان يصلي عليه. طيب الروايه الثانيه بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب اليه بعد ان دفنوه وادخلوه الحفره واخرجه من الحفره ووضعه على ركبته ونفث عليه من ريقه والبسه قميصه ثم صلى عليه. وعمر بن الخطاب وقف وقال كيف تصلي عليه؟ يبقى ظاهر الروايات فيها شيء من الاشكالات وشيء من التعارض، فالائمه الكبار يتكلمون عن مثل هذه الامور. يبقى الغرض من كلام الائمه عن مثل هذه الامور المتعارضه ظاهريا سد الثغرات امام الخبثاء واهل البدعه حتى لا يطعنوا في شريعه النبي صلى الله عليه واله وسلم. الجمع بينهما ان ولدهم طلب القميص بعد الكفن والدفن وبعد ادخاله في حفرته. الحمد لله. الوجه الثاني من أوجه الجمع أنه طلبه من أول موته ولكن تأخر إعطاؤه حتى أدخل قبره. وتأخر إعطاؤه حتى أدخل قبره لأن التجهيز كان زمنه يسير عندهم. الوجه الثاني أنه طلبه من أول موته ولكن تأخر إعطاؤه له حتى أدخل قبره لأن التجهيز كان زمنه يسير عنده. ويحتمل ويحتمل ركزوا في اللي جاي ده أن يكون قولهم وألبسه قميصه معطوفا على قوله فوضعه على ركبته. فالمفعول بعد وضعه في حفرته إنما هو وضعه على الركبة ونف الريق، وأما إلباس القميص فكان قبل ذلك. تاني هي صعبة شوي. ويحتمل أن يكون قوله وألبسه قميصه معطوفا على قوله فوضعه على ركبته، فالمفعول بعد وضعه في حفرته إنما هو وضعه على الركبة ونفس الريق، أما إلباسه القميص كان قبل ذلك. بعد ذلك والذي حمل عبد الله بن سلول أو بمعنى أدق والذي حمل عبد الله بن عبد الله على أن يطلب القميص من النبي صلى الله عليه وسلم ودفع العار، دفع العار عن عشيرته وذلك بصلاة النبي على أبيه صلى الله عليه وسلم. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقول عمر، وصلى على ابن سلول إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر وصلى على ابن سلول إجراء له على ظاهر حكم الإسلام، إجراء له على ظاهر حكم الإسلام واستصحابا لظاهر الحكم، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه، الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة، الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة قال الحافظ ابن حجر. وقوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله له، بقية الآية وهي قوله تعالى ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. نزل متأخرا عن أول الآية، وهذا هو السر في اقتصار الإمام البخاري في الترجمة، وهذا هو السر في اقتصار الإمام البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر، وهذا هو السر في اقتصار الإمام البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله فلن يغفر الله لهم. يعني هو الإمام البخاري لما جه يبوب جاب إيه؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. بقية الآية ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، الإمام البخاري لم يذكر بقية الآية، فالحافظ بيعلق على هذا الكلام بيقول إن بقية الآية اللي هي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دي نزل متأخر عن أول الآية، ومن أجل هذا قال وهذا هو السر في اقتصار الإمام البخاري في الترجمة من هذه الآية على هذا القدر إلى قوله فلن يغفر الله لهم، ولم يقع في شيء من نسخ كتاب البخاري تكميل الآية، ولم يقع في شيء من نسخ البخاري تكميل الآية. قال الإمام ابن كثير أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين. أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبرأ من المنافقين وأن لا يصلي على أحد منهم مات أبدا، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه. اكتب فائدة قالها الحافظ ابن حجر، قوله تعالى 70 مرة، 70 مرة للمبالغة، للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار. انتهى. أن طيب 70 مرة للمبالغة، وأن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. بل المراد نفي المغفرة لهم ولو كثر الاستغفار. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.